بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي في كتابه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث في الصحيحين وبعض رواياته نحو ما ذكر المصنف، وفي بعض النسخ نحو مما ذكر المصنف. ومعاذ هو معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدراً وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن رضي الله عنه. مات سنة 18 بالشام. فمعاذ بن جبل من علماء وأعيان الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرديف فعيل بمعنى فاعل، أي رادف بمعنى راكب. قال ابن حجر: والرديف الراكب خلف الراكب بإذنه. فيه جواز الإرداف على الدابة، وفضيلة لمعاذ من جهة ركوبه خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، كما سيأتي معنا، ففي هذا جواز الإرداف على الدابة، وهكذا فضيلة لمعاذ حيث أركبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه. قوله: على حمار، أي حمار أهلي، لأن الحمر الوحشية لا تركب. في رواية عند البخاري: اسمه عفير، بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة. قال ابن الصلاح كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الباري، قال في تسميته عفيرا، ورده الدمياطي فقال: عفير أهداه المقوقس، ويعفور أهداه فروة بن عمرو، وقيل العكس. قال الشارح: قيل إنه مات في حجة الوداع، وفيه تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإرداف. هذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف أهل الكبر، ولركوب الحمار خلاف ما عليه أهل الكبر، فلا يركبون الحمر ولا يأذنون لغيرهم أن يركبوا خلفهم على هذه الدواب. ومن تواضع لله رفعه، فخلق التواضع من الصفات الحميدة التي حثنا إليها الشارع. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ الدراية هي المعرفة. أتدري أي أتعلم، أتعرف، والاستفهام للتشويق، وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح، ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. أوقع في النفس، سيما إذا كان لا يعلم الجواب فتعلمه فيكون حافظا له وأبلغ في الفهم لما فيه من صيغة السؤال ثم الجواب. فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنها فإن ذلك أدعى لفهمها وحفظها، وهذا من حسن إرشاده وتعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أساليب التعليم السؤال، لذا نرى علماءنا رحمهم الله تعالى يسألون طلابهم ليشجعوهم وليقووهم وليذهبوا الرهبة والخوف من قلوبهم، ذاك يعينهم على أن يقوموا فيقولوا، وهذا يستفيده الطالب في تدريسه، في خطابته، في محاضراته إلى غير ذلك، مع ما ذكر الشارح رحمه الله تعالى من الفوائد وغيرها كثير. وهذا الأسلوب للتعليم خلافاً لما يفعله بعض المتعالمين من إظهار علمه وزهو نفسه به، فترى أنه يسأل فلاناً لا لإفادته وإنما لاستحقاره، فهذا خلق ذميم. وقد يفعل العلماء رحمهم الله تعالى السؤال لبيان حال المسؤول ووضعه في حجمه، كأن يتطاول في المسائل وأن يتعالم، فترى أهل العلم رحمهم الله تعالى يسألونه أسئلة. من ذلكم ما فعله شيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الأصابي العبدلي رحمه الله تعالى، لما أتاه آت يسأله عن مسائل كبار وهو صغير في العلم، أعني السائل، فقال له الشيخ اذكر لي إسناد حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، هذا ليرده إلى الصواب، وهذا من النصح. فالسؤال للتعليم هدي نبوي. أتدري ما حق الله على العباد؟ أتعلم؟ قال ابن حجر رحمه الله: وفيه تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه واستفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبر ما عنده ويبين له ما يشكل عليه. قال: وحق الله، حق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم ويجعله متحتما، أي واجبا، كما ذكره الحافظ ابن حجر، قال: قاله التميمي في التحرير. وكثيرا ما يأخذ الشارح رحمه الله تعالى عن ابن حجر والنووي وغيرهما من شراح الحديث. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيدهم، ووعده حق، إن الله لا يخلف الميعاد. حق العباد على الله حق أحقه الله على نفسه تفضلا وتكرما، فهو متحقق الوقوع لأن الله جل وعلا وعد المتقين بذلك ووعده الحق، والله لا يخلف الميعاد. وقال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هو استحقاق إنعام وفضل، خلافاً للمعتزلة كما سيأتي معنا، ومن سار سيرهم. إذن هذا الحق حق إنعام وتفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك. اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يسوق الأقوال. فمن الناس من قال لا معنى لهذا الحق ولهذا الاستحقاق، فالله جل وعلا وعدهم بذلك وأخبرهم به، ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا، على مجرد الإخبار والوعد، كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الشاهد حقا أي واجبا، ولكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب هذا الحق على نفسه، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب، أي أن هذا الحق واجب على الله، واجب عليه بالقياس، هذا دليل المعتزلة، بالقياس على الخلق. قال رحمه الله في الاقتضاء وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، هذا أصل القدرية في أفعال العباد. فهؤلاء غلوا في إثبات إرادة ومشيئة العبد حتى قالوا إن العبد يعمل العمل دون إرادة الله ومشيئته، لذا قالوا هو كالأجير يستحق ذلكم الأجر مقابل ذلكم العمل، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب. ولهذا قال في الاقتضاء ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على المستأجر فهو جاهل في ذلك، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب وغلطوا في ذلك، وعرفت سبب ضلال هؤلاء. وهذا الباب غلطت فيه القدرية الجبرية الذين غلوا في إثبات إرادة ومشيئة الرب جل شأنه حتى سلبوا الإرادة والقدرة عن المخلوق، فقالوا العبد مجبور، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. والجبرية أتباع جهم، والقدرية النفاة وهم المعتزلة. ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم بكلام قيم فقال فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مفترق الطرق، والناس فيه ثلاثة فرق. فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه حقا، فقالت لا يجب على الله شيء البتة، وأنكرت وجوب ما أوجب على نفسه، فالآيات ظاهرة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفرقة رأت أنه سبحانه أوجب على نفسه أمورا لعبده، فظنت أن العبد أوجبها عليه بأعماله، وأن أعماله كانت سببا لهذا الإيجاب، والفرقتان غالطتان. وهذا تفسير لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في آخر كلام. والفرقة الثالثة أهل الهدى والصواب، قالت لا يستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا، ولا يدخل أحدا عمله الجنة أبدا، ولا ينجيه من النار، والله تعالى بفضله وكرمه ومحض جوده وبره، فإن
أوجب لعبده عليه سبحانه حقاً بمقتضى الوعد، فإن وعد الكريم إيجاب ولو بعسى ولعل. وهذا هو القول الحق، ولهذا قلنا حق، وحق العباد على الله حق تفضل وإنعام وإكرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلا نفي للحق أصلا، ولا أن نجعل أن العبد هو من أحق هذا الحق على خالقه، وهذا سوء أدب، وإنما حق أحقه الله على نفسه تفضلا وتكرما، إذ وعد ربنا عباده المتقين الموحدين بالنصر والإكرام وإدخالهم الجنة، ووعده حق، ووعد الكريم إيجاب ولو بعسى ولعل. قوله: فقلت الله ورسوله أعلم، فيه حسن أدب المتعلم، وما أحوجنا إلى أن نتعلم الأدب، فطالب العلم إن لم يكس علمه بالأدب لا بركة فيه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وحسن الأدب حيث أنه سئل عن شيء لا يعلمه فقال: الله ورسوله أعلم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف أكثر المتكلفين. ولهذا قال ابن مسعود: من كان عنده علم فليقل، وإلا فليقل الله أعلم. والمعنى: الله ورسوله أعلم، أي أعلم من غيرهما وأعلم مني أيضا. وتقدم معنا التفصيل في هذه المسألة، فإذا سئلت عن أمر شرعي لا تعلمه فقل: الله ورسوله أعلم، أو قل: الله أعلم. وإن سئلت عن أمر قدري فتقول: الله أعلم، ولا يجوز أن تقول: الله ورسوله أعلم. متى سينزل المطر؟ الله أعلم. هل يجوز أن تقول: الله ورسوله أعلم؟ لا يجوز. فهذا فيه الأدب، وهذه تربية لنا معاشر طلاب العلم. فمعاذ بن جبل يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يعلمه فيقول: الله ورسوله أعلم. فالإنسان ينتبه لهذا الأمر. وانظروا إلى حال العلماء المتقدمين والمتأخرين في سؤالاتهم: الله أعلم، لا أدري، لا علم لي، سأبحث، سننظر، إلى غير ذلك. قال: قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة وحده ولا يشركوا به شيئا. وفائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، ولا يشركوا به النهي عن عموم الشرك كبيره وصغيره، ظاهره وباطنه، في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات، وأن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله، بل مشرك. الذي يعبد الله وغيره هذا مشرك وعبادته باطلة. وهذا هو معنى قول المصنف: إن العبادة هي التوحيد. العبادة أعم من التوحيد، فالتوحيد من العبادة. لذا عرف أهل العلم رحمهم الله تعالى التوحيد بقولهم: إفراد الله بالعبادة. والشيخ هاهنا يقول: إن العبادة هي التوحيد، أي إن العبادة هي التي أفرد المولى جل وعلا بها، فهي العبادة التي أمرنا الله بها أن نعبد الله وحده. قال: لأن الخصومة فيه، أي في تجريد التوحيد وإفراد المولى وإبطال التنديد، وفيه معرفة حق الله على العباد وهو عبادته وحده لا شريك له، كما بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا من حق سيده الإقبال عليه والتوجه بقلبه إليه، لقد صانك وشرفك عن إذلال قلبك ووجهك لغيره. انظر إلى هذا الكلام العظيم. فما هذه الإساءة القبيحة في معاملته مع هذا التشريف والصيانة؟ فالله جعلك عبدا له لا لغيره، تعبد العظيم الجليل جل شأنه. فالمشرك أذل نفسه لغير خالقه، لضعيف، لشجر، لحجر، فهذه هي الإساءة القبيحة. فهو يعظمك ويدعوك إلى الإقبال وأنت تأبى إلا مبارزته بقبائح الأفعال، فالشرك أقبح الأفعال. في بعض الآثار الإلهية، وهو ضعيف، رواه البيهقي في الشعب وغيره، وفي إسناده انقطاع، قال: في بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. انتهى. وكما علمت ضعيف، وهو من الإسرائيليات. وكيف يعبده حق عبادته من صرف سؤاله ودعاءه وتذلله واضطراره وخوفه ورجاءه وتوكله وإنابته وذبحه ونذره لمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا؟ لذا كان الشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم. قال: من ميت رميم في التراب أو بناء مشيد من القباب، فضلا مما هو شر من ذلك. فترى أنهم يغلون في ذلكم الصالح، فإذا مات بنوا على قبره قبة وجعلوا له مشهدا وصرفوا له حق الله على عباده، فيدعونه من دون الله ويستغيثون به في الشدائد. نسأل الله السلامة والعافية. قوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الخلخالي محمد بن المظفر: تقديره ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. ثم ذكر تعريف العبادة فقال: والعبادة هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي تقربا إلى الله وامتثالا. فالطاعة طاعة في الأمر بفعله، والطاعة طاعة في النهي بتركه امتثالا، لأن مجرد عدم الإشراك لا يقتضي نفي العذاب، إذ لابد من العبادة والتوحيد. وقد علم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في تهديد الظالمين والعصاة. وقوله ألا يعذب العذاب، كل ما يعذب الإنسان ويشق عليه من لا يشرك به شيئا. وتقدم معنا بارك الله فيكم التعليق على ألفاظ هذا الحديث وغيره في شرحنا على الأصل كتاب التوحيد. وقال الحافظ في الفتح: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء. مقتضى النص هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون ملفوظا به، ولكن يكون من ضرورة النص. فقوله لا يشرك به شيئا لأنه يعبد الله وحده، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به، وسيأتي تقرير هذا في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ليس المعنى أن من مات على كبيرة أنه لا يعذب، فقد جاءت الأدلة بالتهديد لا يدخل الجنة نمام، وهكذا في مانع الزكاة وما يحصل لهم من العذاب فيما جاء في حديث أبي هريرة. قوله لأنهم تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله أفلا أبشر الناس، البشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تستعمل في الإخبار بما يضر، ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. قال فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. فمعاذ أراد أن يبشر الناس بفضل التوحيد وفضل من تمسك به ولقي الله به، نبه عليه المصنف أي في مسائل. قوله لا تبشرهم فيتكلوا، وفي رواية هي عند البخاري إني أخاف أن يتكلوا، أن يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة، وفي رواية عند البخاري ومسلم فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية الإثم، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر يحيى ابن محمد ابن هبيرة في الإفصاح لم يكن ليكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. وقال الحافظ كما في الفتح دل هذا على أن النهي للتبشير ليس على التحريم، لظاهر النهي لا تبشرهم، لأنه علل إني أخاف أن يتكلوا، فمن علم أنه لا يتكل بل يزيده ذلك حرصا على التوحيد وعملا به فلا نهي في تبشيره بذلك، وإلا لما أخبر به أصلا، لو كان محرما ما أخبر به معاذ خشية الإثم، أو أنه ظهر له أن المانع إنما هو من الإخبار عموما فبادر قبل موته فأخبر بها خاصا من الناس. وقوله أفلا أبشر الناس فيه أن من خص بالعلم كما سيأتي معنا لابد من الاستئذان. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق بإذنه جل شأنه، والحمد لله رب العالمين.